بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. إقامة مراسم تشييع جثماني شهيدي الهجوم الإرهابي على مرقد شاه شراغ في مدينة شيراز وسط إيران. الرئيس الإيراني يقول إن تحرير الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحضور حشد جماهيري غفير أقيمت صباح اليوم في مدينة شيراز بوسط إيران مراسم تشييع جثماني الشهيدين اللذين استشهدا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليهما السلام شاه شراغ. وقد شهدت مدينة شيراز قيام إرهابي بإطلاق النار عند أحد أبواب مدخل مرقد شاه شراغ، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة ثمانية آخرين. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إن تحرير جزء من الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة التي اعتمدتها الحكومة الحالية. وأكد السيد رئيسي في كلمته التي يلقاها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الموضوع الخاص بتحرير هذه الأموال هو كيفية إنفاقها من قبل الحكومة التي تعمل بتوصية قائد الثورة الإسلامية في مجال دعم الإنتاج. من جانبي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة هو جزء من تحقيق الدبلوماسية التي ترافقها الكرامة، مؤكدا أن هذه المرحلة من الاتفاقية هي إعادة اختبار الولايات المتحدة الأمريكية. أكد السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي أن بلاده تتطلع إلى ترسيخ عنصر الاقتصاد في العلاقات الثنائية مع الرياض. وأعلن عنايتي الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع حجم التجارة المحدودة حاليا إلى نسبة أعلى بكثير، معتبرا أن الفرصة المتاحة في ظل تطبيع بين طهران والرياض تفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة. وأكد ضرورة اختيار المسار البناء خلال منهجية الحوار، معتبرا عن ثقته التامة بأن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها دون الاكتراث بالقوة الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، التي وفرت الحراسة للمستوطنين الذين قاموا بطقوس تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. ويأتي ذلك فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية. ومع تصاعد وتيرة الاقتحامات والتضييق على الفلسطينيين، يواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط الدائم في المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية، بما فيها موجة الأعياد اليهودية المقبلة. للمزيد حول اقتحامات الكيان الصهيوني للمسجدي الأقصى والمسجد الإبراهيمي نستمع لهذا التقرير.
هو السيناريو العدواني اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة، قتل واعتقالات ومداهمات. شرطة الاحتلال وفرت الحماية الأمنية المشددة للمستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد. فمنذ ساعات الصباح الباكر نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين. وفي القدس أيضا داهمت قوات صهيونية عدة أحياء واعتقلت شابين فلسطينيين. قوات الاحتلال أغلقت أيضا المسجد الإبراهيمي في الخليل ومنعت رفع الأذان والمصلين من دخول المسجد بحجة الأعياد اليهودية. وفي نابلس اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية تأمينا لدخول المستوطنين منطقة قبر يوسف وإقامة طقوس تلمودية. وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات واسعة بين شبان فلسطينيين والقوات المقتحمة، فأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز السام المسيل للدموع. في المقابل ألقى الشبان الفلسطينيون عبوات ناسفة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال. وفي نابلس أيضا فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الفلسطيني عبد الله أبو شلال، ما أدى إلى تضرر مبنيين آخرين، وشهدت أعمدة الدخان تصاعد من الأبنية بعد التفجير. من جهة أخرى زعم جيش الاحتلال تدمير مختبر لتصنيع المتفجرات ومستودع للعبوات الناسفة في مخيم بلاطة يحتويان على 15 عبوة جاهزة للاستخدام. وعلى إثر ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات المندلعة في مخيم بلاطة، بينما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من التعامل مع المصابين واعتدت عليها. وفي جنين اقتحمت آليات الاحتلال أحياء المدينة وداهمت حي الجابريات واعتقلت 3 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم. وبالتزامن اقتحمت القوات الإسرائيلية برقين ومثلث الشهداء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة.
من جهة أخرى على نفس رأي القدس، كتيبة نابلس اليوم أنها تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطني خلال اقتحامهم لمنطقة قبر النبي يوسف. وقال سرايا القدس أن المقاومين تمكنوا من استهداف قوات وآليات الاحتلال وقطعان المستوطني بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة. وبينت سرايا أن قواتها خاضت اشتباكات عنيفة متفرقة على أكثر من محور في المنطقة الشرقية وقبر يوسف ومحيط مخيم بلاطة. أمطرت خلالها قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققة إصابات مباشرة. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن التوصل اتفاقا لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وذلك بعد يومين من الاشتباكات بين فصيلين عسكريين خلفت عشرات القتلى والجرحى. وقال مركز طب الطوارئ والدعم في طرابلس أن 27 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 في أعمال العنف، فيما تصاعد دخان داكن فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع جراء القتال في مناطق مختلفة من العاصمة. أعلنت وزارة الدفاع في النيجر مقتل وإصابة عشرات الجنود في هجوم قرب الحدود مع مالي، في حين جدد رئيس الوزراء المعين انفتاح السلطات الحاكمة على الحوار. وأوضحت الوزارة في بيان أن دورية للجيش النيجيري وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو، ما تسبب باندلاع اشتباكات قتل فيها 17 جنديا وأصيب أكثر من 20. حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو أمريكا من اللعب بالنار بشأن قضية تايوان. قال شانغ فو خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي أن محاولات استخدام تايوان لاحتواء الصين ستفشل بالتأكيد، معتبرا هذه القضية شأنا صينيا داخليا وغير مسموح بالتدخل الخارجي فيها. بهذا نصل الختام العناوين الرئيسية. قامت مراسم تشييع جثماني شهيدي الهجوم الإرهابي على مرقد شاه شراق في مدينة شيراز وسط طيران. الرئيس الإيراني يقول أن تحرير الأموال الإيرانية إنما هو مظهر للدبلوماسية المقرونة بالعزة. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية، من خلال دعم الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء الإعلامي والسياسي لها. ونتناول جانبا من الخروقات الأمريكية لمبادئ حقوق الإنسان عبر دعم الجرائم الإسرائيلية. عنوان الحلقة: ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. أهلا بكم من جديد. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن الإعلام الغربي يغض النظر عن القمع والعنف ضد المتظاهرين في الأراضي المحتلة، ويصور هذه الاحتجاجات كرمز للديمقراطية الزائفة في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وشهدت مدن مختلفة في الأراضي المحتلة تظاهرات ضد رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكانت تل أبيب وحيفا من بين المدن التي نظمت فيها هذه التظاهرات. وفي هذا الصدد أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في سلسلة تغريدات على صفحته في تويتر إلى ازدواجية معايير الإعلام الغربي في تغطية أخبار هذه التظاهرات ونشر صور بهذا الخصوص، وكتب: نشاهد استمرار عدة أشهر من الاحتجاجات والإضرابات وشل تظاهرات مئات الآلاف من الأشخاص في الأراضي المحتلة وقمعها باستخدام أحدث وسائل العنف ضد المتظاهرين وإخفاء إحصائيات القتلى والجرحى والمعتقلين من قبل قوات الأمن والشرطة في الكيان الصهيوني. وأضاف: إن إمبراطورية الإعلام الغربي التي تغض الطرف عن القمع والعنف ضد المتظاهرين تصور هذه الاحتجاجات على أنها رمز للديمقراطية الزائفة في إسرائيل، بينما تقوم نفس وسائل الإعلام الغربية بتغطية أصغر تجمع واحتجاج في دولة غير حليفة للغرب. ومع الكذبة الكبرى للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان، فإنهم يصمون آذان العالم أو يصفون أعمال الشغب والعنف والدمار بأنها احتجاج وثورة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الأفاضل، هاجمت الصحافة في كيان الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه، معتبرة أنهما خدعا الشارع الإسرائيلي تحت مسمى توفير الأمن من خلال عملية عسكرية في جنين. وأكدت أن معركة جنين لم تحقق أهدافها، بل على العكس منحت الفلسطينيين قوة ردع. وصادحت حكومة نتنياهو بأنها حققت على أرض جنين ما صبت له، لكن ما إن جاء الصباح حتى صدحت وسائل الإعلام الإسرائيلية متهمة نتنياهو وقواته العائدة من جنين بأنها لم تحقق هدفا واحدا في جنين. صحيفة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو حسمت الحديث بعنوان كبير: القتال في الأمام والخلف. وبينما كانت صورة جندي يطلق النار في جنين، كانت صورة أخرى للعملية الفدائية في تل أبيب في رسالة أن العدوان في جنين كانت نتيجته عملية دهس وطعن في قلب تل أبيب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة: ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. أيها الأفاضل، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور: الإعلام الإسرائيلي يدرك أن الجيش لم يحقق أي شيء في عملية جنين، بل على العكس إن العملية عززت ظاهرة كتيبة جنين ومقاومة جنين وكرستها وجعلتها أيقونة بالنسبة للشعب الفلسطيني. يعني بدل أن تكسرها، هي عمليا ساهمت في تعزيز ثقة الناس بها والتفافهم حولها. الساعات الأخيرة للعدوان ومع مقتل جندي وإصابة ضابط إسرائيلي قلبت المزاج العام في الكيان الإسرائيلي، إضافة إلى عملية تل أبيب. عدد من الصحفيين الإسرائيليين الذين اعترفوا بالفشل قالوا إن هذه العملية كانت حبة مهدئ لوجع الرأس، وحين ينتهي مفعولها فإن الوجع سيعود أشد ألماً. آخرون اعتبروا المشهد في جنين دليلاً على أن المعركة التي خاضها الجيش الإسرائيلي لم تعزز قوة الردع بل أضعفتها. وقال الخبير العسكري: اللواء واصف عريقات انتصر الشعب الفلسطيني باحتضانه المقاومة، وبرعت المقاومة الفلسطينية في أدائها حتى إن الطلقة الأخيرة مع انسحاب الجنود الإسرائيليين مهزومين من مخيم جنين كانت للمقاومة الفلسطينية وليس للجندي الإسرائيلي. المعارك التي تخوضها المقاومة تخلق اليوم جدلا في كيان الاحتلال حول جدوى الاستمرار ما دامت الهزيمة حاضرة. يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يقول ما يشاء، يستطيع أن يقول بأنه أنجز في مخيم جنين وحقق بنك الأهداف، لكن في النهاية هناك قرائن تؤكد بأنه عاد بخفي حنين. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. تناولنا فيها موضوع: ازدواجية معايير الإعلام الغربي تصم آذان العالم. هذه تحياتنا من إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى اللقاء بإذن الله.
أدعوك يديك أنت الأمر، يديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك أدعوك عفواً، أدعوك عفواً يا إلهي دائماً عن كل آثامي، عن كل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث عودناكم من خلال هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. من الكتب التي اخترناها لكم في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين كتاب موجز في أصول الدين لسماحة آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. والسيد الصدر غني عن التعريف، فهو من مفاخر الحوزات العلمية ومن العلماء المجاهدين المجددين، وله اليد الطولى في كل مناهج العلوم الحوزوية، وقد غالته يد الغدر البعثي فحرمت الإسلام والمسلمين من بركته، وله كتب كثيرة وقيمة. اخترنا من بينها كتاب موجز في أصول الدين الذي تضمن مباحث حول المرسل والرسول والرسالة، وهو كتاب يبحث في أصول العقائد الإسلامية، وهو من أهم الآثار العقائدية للشهيد الصدر، حيث توفر على تطبيقات واضحة لمنهجه في إعادة بناء علم أصول الدين. وللمزيد حول هذا الكتاب القيم ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب موجز في أصول الدين من أشهر مؤلفات المرحوم الشهيد محمد بكر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ولكن من أجل الولوج في صفحات هذا الكتاب تتوقف بداية مع الفهرست.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب موجز في أصول الدين أو كتاب المرسل والرسول والرسالة بحسب ما كتبه السيد بيده تعرض إلى ثلاث بحوث رئيسية. بحث الأول هو بحث المرسل، المرسل وأراد به بحث الخالق، بحث الله سبحانه وتعالى، ومن لطائف الكتاب أنه تعرض في ذلك إلى نظريات تفسير نشأة الدين، كيف نشأ الدين، الإيمان بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى، تعرض إلى النظرية الماركسية، نظرية الخوف، نظرية الفطرة، نظريات المعروفة في تفسير الحاجة إلى الدين والحاجة إلى الله، دور التجربة في التعرف على أسرار الكون، الاتجاه الحسي، لا يعني الاستغناء عن العقل مثلا، الاتجاه الحسي يكشف عن الاتساق ودلالة الحكمة، الاستخدام الخطأ الاتجاه الحسي، تناقض النزاعات المتطرفة في تفسير الاتجاه الحسي، الوضعية المنطقية، تناقض الوضعية المنطقية المادية، موقف العلم من هذه الاتجاهات، ثم بعد ذلك ماذا نعني بدليل العلمي على وجود الله، ثم تعرض إلى الاستدلال العلمي لإثبات الله تعالى، منهج الدليل الاستقرائي الذي تبناه هو السيد بنفسه في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، ويعتبر من أهم البحوث التي تعرض وأجاد فيها. تحديد هذا المنهج، مثال من الحياة اليومية الإنسان على ذلك، تقييم هذا المنهج عن طريق ما يتعرض إليه علماء الطبيعة وتعرض في أربع خطوات لذلك، كيف نطبق المنهج لإثبات الصانع، هذا في الدليل الاستقرائي لذلك. ثم تعرض إلى الدليل الفلسفي، معنى الدليل الفلسفي، أقسام الدليل، دليل رياضي، دليل علمي، دليل فلسفي، نموذج من الدليل الفلسفي على أثبات الله، خطأ تفسير المادية الميكانيكية للكون، موقف المادية من هذا الدليل وما إلى ذلك. ثم تعرض إلى صفات الله تعالى، يعني بعد إثبات وجوده ما هي الصفات، التعرف على صفات الله تعالى من خلال صنعه وإبداعه، عدله واستقامته، عدل الله تعالى يثبت الجزاء يوم القيامة. إذن أصلا يوم القيامة وإثبات المعاد هو مرتبط بإثبات أن هناك إله وأن هذا الإله عادل، إذن لابد من وجود، وهذا هو الأصل الخامس من أصول الدين ثبت من خلال هذا. ثم تعرض إلى القسم الثاني من الكتاب وهو الرسول، قانون التكامل، تمهيد عن الظاهرة العامة للنبوة، الإنسان كائن مختار، إثبات نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مثال رسالة، كيفية الاستدلال على ذلك، تعرض إلى حالة الجزيرة العربية في عصر البعثة الشريفة، خطوات الاستدلال، القرآن الكريم كيف جاء، كيف تحدث، كيف تحدث بواقع لم تألفه البشرية في ذلك اليوم، ثم التغيير والتجديد في النبوة، أشرف يوم في تاريخ الإنسان ربما هو ذلك اليوم، أسباب التغيير، ما ارتبط بذلك، ثم جاء بحث الوحي، ما هو الوحي، كيف يأتي الوحي، كيف تصل الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع الوحي كيف يكون، ضرورة الوحي متى تكون، ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثالث وهو بحث الرسالة، خصائص وصمات الرسالة الإسلامية، نظرة عامة في العبادات، العبادة حاجة إنسانية، الخطوات الثابتة من الحاجات والمشاكل في حياة الإنسان، الحاجة إلى الارتباط بالمطلق، الموضوعية في القصد وتجاوز الذات، الشعور الداخلي بالمسؤولية، ثم ملامح عامة العبادات، مثل المسائل الغيبية وكيفية التعامل مع الانقياد والاستسلام يتطلب افتراض جانب غيبي مثل لذلك، الشمول في العبادة أن يكون شاملا لجميع تلك الحالات، الجانب الحسي في العبادة، ثم الجانب الاجتماعي في العبادة، وبذلك كانت البحث متكاملا من هذه الجهة.
شكرا لكم سماحة السيد. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
إذن موجز في أصول الدين أو المرسل والرسول والرسالة للشهيد محمد بكر الصدر هو كتاب عقائدي بامتياز كما أوضحتم وكما هو واضح أيضا من الاسم.
نعم، كتاب عقائدي كامل، وأود أن أشير إلى نقطة مهمة أنه هو مقدمة للرسالة العملية في فروع الدين في الأحكام الفقهية لسماحة السيد رحمة الله تعالى عليه، فوضعها مقدمة لكتاب الفتاوى الواضحة.
نعم. طيب سمحت السيد، ذكرتم أن الشهيد الصدر تخير المنهج الاستقرائي لهذا الكتاب، كما أيضا عمل عليه في مؤلفات أخرى، ما طبيعة هذا المنهج؟
شوف، لاحظ عندنا الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى ربما تنم عن عدة اتجاهات مهمة. الاتجاه المعروف هو الاتجاه الفلسفي، الاستدلالات العقلية الفلسفية المعقدة المعروفة على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي السيد ليستعرض هذا الدليل، دليل الاستقراء، دليل أنه تبحث من الجزئيات لتصل إلى الكبرى الكلية، وليس من كبرى كلية كما هو الدليل الفلسفي لتصل إلى الجزئية الموجودة. كتاب الاستقراء أو البحث الاستقرائي هو بحث عن هذه الجزئيات التي نعيشها على أرض الواقع. هذه الجزئيات كيف تكون، ممن تكون، حينما نستقرؤها أن هذه لا تكون بالصدفة، هذه لا تكون بالصدفة، هذه لا تكون بالصدفة، إذن لابد أن تجتمع بشيء معين يقل الاحتمال. ربما كانت هذه لوحدها قد تكون صدفة، لكن مع ضم مصداق آخر إليها تستبعد تلك الصدفة، وثالث ورابع إلى أن نصل إلى مستوى يكون احتمال الصدفة رقما شبه معدوم، أصلا لا يستطيع العقل البشري أن يحتفظ بذلك، وربما يزول نهائيا في ذلك.
جيد، ما الفرق إذن في نظركم بين هذا المنهج والمنهج الجدلي أو الديالكتيكي الذي يقال بأن السيد الشهيد تأثر به في ولايات حياته؟
هو المنهج الآخر المسمى بالمنهج الفلسفي أساساً، هو الذي يتعرض إلى تلك المسائل العقلية الكبروية التي تتحدث، طبعاً هذا موروث عن أرسطو ومن جاء ما بعد أرسطو الذين تعرضوا إلى هذه الاستدلالات العقلية والمنطقية المعقدة في ذلك. في الحقيقة هذه في كثير من الحالات طبعا هو مصدر مهم من مصادر المعرفة البشرية لا شك في ذلك، ولكنها لا تخلو من إشكالات كثيرة، ولذلك كانت من إبداعات السيد أن ينتقل إلى المنهج الآخر، بل أن يقوي ويوجد أركان واضحة للمنهج الآخر، فلذلك تبناه على حساب المنهج الأول.
جيد، كإضافة لمؤلفات العقائد وهي عندنا كثيرة، ماذا أضاف السيد في هذا الكتاب؟
ربما الكتاب الوحيد أو الكتاب الأكثر أهمية الذي يستطيع أن يصل إلى عمق العالم والباحث والمتمسك بالأسس العقلية، يستطيع أنه حينما يقرأ هذا الكتاب أن يصل إلى نتائج لإثبات الله، لإثبات صفات الله، لإثبات النبوة وخصوصا نبوة النبي، من خلال منهج متكامل لطيف جدا وشيق يجمع في كل هذه المتناقضات بروح لطيفة وموضوعية كاملة. ليس كتابا تقليديا يتحدث عن هذه الأدلة المتكررة دائما، وإنما هو حديث يناغم العقل ويناغم الفطرة في أغلب مفرداته، فتجده حينما يقرأ الإنسان السوي المستقيم الذي يعطي لفكره ويعطي لعقله حرية الاختيار والإبداع والتفكير أنه يقبل الفكرة من المؤلف بسهولة تامة، لأنها منسابة انسيابا تاما فيما طرحه قلمه الشريف بذلك.
قد يقال أو يلاحظ بأن الكتاب مثلا توقف عند التوحيد والنبوة والمعاد كصفة تابعة للتوحيد كما بينتم قبل قليل، فأين الإمامة وهي من أصول الدين عند الإمامية؟
أنا يعني فاتني أن أذكر ذلك حينما كنت أعرض الفهرست، كما أثبت المعاد من خلال التوحيد أو من خلال صفات الله سبحانه وتعالى من خلال العدل، كذلك أثبت الإمامة من خلال بحث الرسالة أو بحث المرسل، لأنه بحث الرسالة تقتضي الإتمام والإكمال، معنى النبوة شيء ومعنى الإمامة شيء آخر. ما ثبت في رسالة النبي أن هناك نبوة وإمامة، ونجد بعد ذلك أن الإمامة لا بد من استمرارها لقيادة الحركة ولقيادة الرسالة، بينما النبوة انتهى وقتها بانتهاء الوحي وانتهاء التشريع، فكان لا بد من إمامة، فذكر لزوم بقاء الإمامة واستمرارية الإمامة حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن تعرض إليها أيضا في بحث الرسالة.
جيد، الفتاوى الواضحة هو الرسالة العملية للمرحوم الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذا الكتاب جاء مقدمة لتلك الرسالة، فهنا ما هي المناسبة؟ هذا عقائدي وهذا فقهي.
في الحقيقة هو لدينا أصول الدين ولدينا فروع الدين. أنت أساسا لا معنى لأن تتقبل فروع الدين إلا بعد الإيمان بالأصول الدينية. يعني لا يطلب منك أن تصلي ما لم تقتنع بأن هناك إله وأن هناك خالق وأن هناك مرسل وأن هناك رسالة ثم بعد ذلك تأتي لتصلي. فالأول يجب عليك أن تصدق الأصول الدينية الموجودة لدينا. فذكرها كمقدمة جدا لطيفة أنه لابد أنه تقتنع بوجود الله، تقتنع بوجود النبي وبالرسالة بالنبوة يعني، ثم بالإمامة، ثم تقتنع ببقية الفروع الدينية كالفروع. فإذا اقتنعت بجميع ذلك فلازم تلك الرسالة التي تقتنع بها أن تكون هناك أحكام شرعية فرعية التي نعبر عنها بفروع الدين مرتبطة بذلك، فعرضها في كتاب الفتاوى الواضحة والذي أسجل من هذا المنبر أسفي لعدم إكماله على يده رحمة الله عليه، لأن المنية وافته والشهادة جاءت إليه قبل إكمال هذا الكتاب والسفر القيم.
إذن هذا المنهج الفريد هو من علامات التميز في مؤلفات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه.
رحمة الله عليه ما دخل في علم وما كتب كتابا إلا وكان هناك جوانب التميز جدا واضحة وجوانب الإبداع أيضا جدا واضحة في كلماته وفي ما كتب.
شكرا لكم سماحة السيد، وإن كان هذا الكتاب كسائر الكتب يحتاج إلى وقت أطول، ولكننا للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط ونشكركم أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دام الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفا عبيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
هاي الخدامة ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه وكل أمر إليه موكول، نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، والصلاة والسلام على النبي البشير والهادي النذير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بمحمد، والزاكيات من التحيات موصولات إلى الأئمة الكرام من آله وأهل بيته خزائن العلم الإلهي على هذه الأرض. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية مشفوعة بالسلام إليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الواحة الحسينية، ومنها إلى التعرف والحديث مع شبيبة من خدام ومادحي الإمام الحسين عليه السلام. من هو ضيف حلقة اليوم؟ نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالمتابعة.
طابت أوقاتكم مستمعينا الأفاضل بألف خير، وأقدم لكم ولضيفي الكريم أحر التعازي بمناسبة واقعة الطوف واستشهاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأصحابه وأهل بيته الكرام، وكذلك أعزي ضيفي الكريم الرادود الحسيني من اليمن ضيف الله زبيدة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية.
ضيف الله عبد الله علي زبيدة من اليمن، من صنعاء القديمة، رئيس فرقة الصادقة الإنشادية في اليمن، أدير الآن يعني استوديو فرقة الصادق كامل يعني تسجيل وتوزيع ومكساج. متزوج ولدي 4 بنات.
حفظهم الباري. طيب متى كانت بداياتك مع الخدمة الحسينية أستاذ ضيف الله؟ وهل هناك أهداف خاصة دعتك إلى هذا الأمر؟
نعم سيدتي، أول ما تعرفت بالإمام صلوات الله عليه وأهل البيت في كان في 2010. من قبلها كنا غافلين عن ذكر محمد وآل محمد. الذي دفعني إلى حب الإمام الحسين وأهل البيت صلوات الله عليهم حديث الإمام الصادق صلوات ربي عليه حين قال: من أنشد فينا أو من أنشد في الحسين عليه السلام بيتا من الشعر أطلاق الله الجنة
إن شاء الله.
فشدتني لذلك إلى حب محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. كم كان عمرك وبدأت؟
بدأت أنا كالإنشاد وصغير يعني من 7 سنين يعني لا. إنشاد يعني كان يسمى التراث اليمني الخاص باليمن بأهل اليمن. كان لمعرفة محمد وآل محمد من 2010.
طيب هذه الخدمة الحسينية هل أثرت على حياتكم الشخصية ومعاملتكم مع الآخرين؟ وما هو هذا التأثير إذا كان؟
أثرت على جوارحنا كامل، حتى نفسنا الآن يعني يصبح يعني كل غرف في ذكر محمد وآل محمد. الحمد لله الوالد هو علمنا على حب أمير المؤمنين علي، يعني ونشأنا على حب أمير المؤمنين علي، لكن ما عرفنا أهل البيت الطريقة الصحيحة مثل ما عرفناها من 2010. عرفنا غير بس كان يقول الوالد سلام الله على علي سلام الله على علي فقط، ما كان يسرد لنا الروايات أن أمير المؤمنين علي كذا وكذا وكذا وكذا. صحيح. غير سلام الله على علي وجهه فقط.
طيب عندما تعرفت على الإمام علي عليه السلام هل أثرت شخصية الإمام علي في شخصيتك؟ أصبحت شخصية قوية تدافع عن الحق تقف بوجه الظالمين؟ فالتأثير حصل بعد أن تعرفت على الإمام علي عليه السلام وبعد أن قمت بهذه الخدمة العظيمة؟
نعم، من أول ما عرفت الإمام علي صلوات ربي عليه أصبحت يعني حياتي انقلبت يعني 100%، ليس غير 100%، 200%. أصبح لدي العزة، الكرامة، الملجأ إلى الله، التضرع إلى الله، الخوف من الله، أن أصارع الظالمين جميعا من كان يفو. وهذا الحمد لله بفضل مولانا أمير المؤمنين علي
سلام الله. أحسنتم. طيب ما هو إحساسك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين سواء في بداية هذه الخدمة ولحد الآن؟
خليت الآن جسمي يكشعر عني بين السماء والأرض. إذا كنت أنا أنشد هنا في اليمن يعني للإمام الحسين صلوات ربي عليه كما أشعرت أنني بين السماء والأرض، وصف خيالي عاجز عن كلامه.
أستاذ ضيف، لماذا يحترم خادم الإمام الحسين عليه السلام من قبل المجتمع؟ وما هو إحساسك وأنت ترى نفسك محترما؟
لأن في رواية تقول يا دنيا من خدمنا فخدمي ومن خدمتي فاستخدمي. كلما نخدم محمد وآل محمد نرى جميع الناس كلهم الأضياء الاحترام والإجلال والتقدير لكل ما نذكر محمد وآل محمد، فيزيدنا عزة وكرامة ويزيدنا إجلالا بيننا. معاملتنا تكون مثل ما قال الإمام الصادق صلوات ربي عليه: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. لأن إحنا نمثل محمد وآل محمد أخلاقهم صفاتهم. صح أن إحنا لا نستوي إلى أخلاق محمد وآل محمد وصفاتهم من أرهب الله عنهم الرسل وظاهرهم تطهيرا، ولكن نفعل بجهدنا نفسي.
هل تذكر أول قصيدة قرأتها أو أنشدت أنشودة بحق أهل البيت؟ لمن قرأتها ومن هو الشاعر؟
كانت أول قصيدة لي للشيخ دشاقش أقرأها لكم بالطريقة اليمنية بالتراث.
نعم فضل.
بعث الإله إلى الأنام محمدا وأتمها بخلافة المولى علي وتنزل القرآن عند محمد وكمال تأويل الكتاب غدا علي أعطى إلهي كوثارا لمحمد من زوج الطهر البتول سوى علي والنار والجنة ذل محمد وقسيمها يوم الحساب غدا علي. هذه أول قصيدة لنا أنشدناها في حق أمير المؤمنين علي
سلام الله. طيب دعنا نقف قليلا أستاذ ضيف الله ونعاود حوارنا معكم.
على صوت ينادي كل ذي مسمع حسيني الهوى قلبي من المرضى حسيني الهوى قلبي من المرضى مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين مولاي حسين
حسيني أنا مذ كنت لا أدري حسيني من عالم الذري وفي الأرواح أسلمت له أمري وصوتي كان في حب الوصي يصدع حسيني الهوى قلبي من المرضى غرام حسين غرام حسين غرام حسين غرام حسين.
مستمعينا الأفاضل أهلا بكم ضمن برنامج تاج الكرامة والذي يسعى لأن يحاور بعض الشبيبة من مديحي وخادمي نهضة كربلاء والإمام الحسين عليه السلام. وفيما يلي نعاود اللقاء بضيف حلقة اليوم الردود الحسيني ضيف الله زبيدة من اليمن.
أحبتي المستمعين ما زلنا وإياكم نحاور المنشد والرادود الحسيني من اليمن الأخ ضيف الله زبيدة. أستاذ أنت تفضلت قبل الفاصل سوف أقرأ لكم بالطريقة اليمنية. هل الطريقة اليمنية في المجالس الحسينية تختلف عن الطرق المتعارف عليها في لبنان في سوريا في العراق في الكويت؟
ليست بالاختلاف، لكن عندنا طريقة سرد الأدعية تسمى بالطور الصنعاني.
طيب يعني مجالسكم الحسينية كيف تبدأ وبأي الأطوار تقرؤون قصائدكم الحسينية؟
تبدأ أول حاجة حديث الكساء ثم زيارة عاشوراء وبعدين أبيات من الشعر يلقيها أحد المنشدين وبعدين نبدأ بعدين مع الخبيب الحسيني وبعدين نختمها بالضم على الإمام الحسين صلوات ربي عليه.
طيب ماذا يمثل لك الإمام الحسين عليه السلام؟
الإمام الحسين صلوات ربي عليه الأكسجين لديه في الحياة، قطع عننا الأكسجين عدي من الحياة.
طيب الحسين عبرة وعبرة، ماذا نفهم من هذه العبارة؟
صلوات الله عليه الإمام الحسين ناصر للمظلومين جميعا، وأنا عبرة لكل إنسان في هذه الدنيا. الإمام الحسين صلوات ربي عليه عبرة لكل مؤمن ومؤمنة. الإمام الحسين من أزال الظلم عنا. الإمام الحسين صلوات ربي عليه وعلى آبائه وعلى أبنائه المعصومين نهج محمد وآل محمد، أحيا الإسلام أحيا الدين أحيا شريعة محمد وآل محمد. كيف نصف الإمام الحسين في العبرة أو في أي شيء ثاني؟ الإمام الحسين بكت عليه الزهراء، بكى عليه رسول الله، فنعتبر ببكاء رسول الله صلوات ربي عليه نواجه الظالمين الطغاة من آل سعود ومن كل ظالم بالإمام الحسين، لأنه قدوتنا وعبرتنا وهو حياتنا في هذه الدنيا. إذا نهجنا نهج الإمام الحسين نهجنا نهج محمد وآل محمد، إذا تركنا الإمام الحسين تركنا محمد وآل محمد.
طيب أستاذي لدينا عبارة تقول الإسلام حسيني الوجود وزينبي البقاء، ما معنى؟
حسيني الوجود بالثورة الإسلامية بل المحور المقاومة، وزينبي الوجود أصبح لدينا الآن كل البنات الجيل الصاعد هذا كامل كله مقتديات السيدة زينب، الحشمة العفاف الطهارة، كلامها في خطبتها حين تقول ليزيد لعنة الله عليه والله لن تمحو ذكرنا، لأنها دافعت عن مظلومية محمد وآل محمد ونشرت دين محمد وآل محمد بكلامها وخطبتها على يزيد لعنة الله عليه، وعرفت الجميع من هم محمد وآل محمد ومن هو الإمام الحسين.
طيب هل قرأت شيئا أو هناك نعي للحوراء زينب تسمعنا إياه؟
هذا القصيد على الشاعر حاجي علي عسيل العامري، اللهم صل على الطيبين الطاهرين، طاب للإمام المهدي صلوات ربي عليه. آية الله تعالى لم تزل تنخاك أين، كلما هدت رياح حشمت منك اليدين، وعليها خط سطر بدماء الواهجين. قم يا مهدي واصرخ يا لدارات الحسين، لخدر زينبي عليهم فغضبي، غدا تسلب مشات تضرب، أغيت يا ابن الحسن.
أحسنت بارك الله بك. لنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معك.
من بدأ للناس السلام يا أبيا، للحق استقاما يا حسينا، للدين إماما سيدي أهديك السلام. يا أبا الأحرار فداك، ضاع في دنيا من سداك، أيها المصباح أتينا نستبين من فيض عطاك. أنت يا شمس المعالي مصباح الهدى وكوثر العذب، ليت ساحات النزال صدق المصطفى ومنية القلب، حافظ الدين المبين يا سفينة النجاة باقي للأبد، حبك إكمال ديني بولاك أنول فوز يوم غد. يا حسين يا حبيب.
مستمعينا الأفاضل، يكتب الباحث الإنجليزي جون أوشير في كتاب رحلة إلى العراق إن مأساة الحسين بن علي عليهما السلام تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. أيها الكرام، لتجسيد هذه المعاني يسعى ثلة من رواديد المنبر الحسيني الشباب أن يعنونوا بقدر استطاعتهم هذه المعاني. تعالوا لتكملة الحوار مع الردود الحسيني الشاب ضيف الله زبيدة من اليمن.
مستمعينا الأكارم، ما زلت أحاور الردود الحسيني ضيف الله زبيدة من اليمن. أخ ضيف، كيف تختار قصيدة معينة؟ هل تبدأ باختيار القصيدة أم تبرمج للنغمة أو اللحن؟
كل على حسب الرؤية التي مثلا رأينا قصيدة نبدأ تعلم تلحينها على حسب المقام الذي يناسب القصيدة.
طيب.
أو نطلب مثلا أتت لدينا فكرة خاطئة يعني عبارة عن قصة، يكلم الشاعر يقول لنا اكتب على 1 2 3.
كلمات القصيدة، على أي شيء تركزون أكثر عندما تختارون القصيدة؟ هل تركزون مثلا على الجانب العاطفي أم الجانب المقاومة والشجاعة عند أهل البيت أم الاثنان معا؟
أول حاجة الجانب المدح ذكر لمحمد وآل محمد.
طيب.
بعد الجانب الشجاعة سيدتي، وبعدها نسرد السطر عن قصة الإمام الحسين.
طيب، الجمهور في اليمن على أي القصائد يركز أكثر؟
الآن على الجانب الثوري كله.
نعم.
سابقا على ذكر الله ومحمد وآله، يعني ما كانش في الثورة.
نعم. طيب، لماذا الآن الجمهور يركز على الجانب الثوري أكثر بينما سابقا كانوا يركزون على الجانب العاطفي؟
لأن احنا الآن أصبحنا مستهدفين، والثورة أصبح الآن أكثر قوة بأكثر ترابط.
نعم. من هم الشعراء الذين تعاملت معهم أخ ضيف؟
معنا شعر أهل البيت الأستاذ يحيى سراج، والأستاذ حسن المرتضى، والأستاذ فؤاد الراشدي.
طيب، هل لديك كلمة توجههم لهؤلاء؟
أوجههم كل الحب والاحترام والتقدير لأنهم خدموا الله محمد وآل محمد.
ليكن مسك ختامنا إحدى القصائد التي قرأتها بحق أهل البيت سلام الله عليه.
هذه القصيدة للفرزدق مدح الإمام زين العابدين عليه السلام.
تفضل.
يا سائلي أين حال الجود والكرم، عندي بيان إذا طلابه قديم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرام. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا الشقي الناجي يطاهر العالم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجاته أنبياء الله قد ختموا. ما قال لا قط إلا في تشاهده، لولا التشاهد كانت لاؤه نعم.
أحسنت، شكري الجزيل لك أستاذ ضيف الله زبيدة المنشد والرادود الحسيني من اليمن، عظم الله لكم الأجر
ويحسن إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع تاج الكرامة، برنامج حواري شبابي مع ثلة من الشباب الذين حملوا راية الخدمة الحسينية عالية عبر أصواتهم، وكنا مع الشاب والردود الحسيني ضيف الله زبيدة من اليمن. شكرا لمتابعتكم وحياكم الله.
ونارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.